الله بعث الله من نبي إلا ووصى أمته بتقوى الله فسيما يوم قومه كما أخبر رب العالمين سبحانه إذ قال له أخوهم نوح ألا تتقون كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لما نزلت هذه الآية ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في حزن وهم وغم كبير فقالوا يا رسول الله وأي ما يطيق أن يتقي الله حق تقاته فلا يعصى الله جل وعلا أبدا ولا يترك أي طاعة أمر الله جل وعلا بها فلما رضوا بما أمر الله سبحانه جاء قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فكانت تقوى الله حق القادم أن تتقي الله على أكثر شيء تستطيع أن تتقي به ربك سبحانه وتعالى ثم جاء بعدها قول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت اي من خير سددته عند الله وعليها ما اكتسبت اي من شر قدمته في الدنيا ستجد عقابه عند الله سبحانه وتعالى لذلك لابد ان نتقي الله في السر والعلن ان نتقي الله في كل وقت وفي كل حال فالله مطلع علينا ويرانا دائما ولا يخفى على الله خافيه في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ايها الاخوه المسلمون التقوى هي اساس حمايه النهر وهي اساس حمايه الذريه الله جل وعلا أرسل نبيين كريمين من أجل أن يقيم جداراً لطفلين يتيمين والسبب في ذلك كان صلاح الوالد وليس صلاح الأبناء الله سبحانه أرسل سيدنا موسى عليه السلام وهو نبي بل من أم عزم يقصر وأرسل معه كذلك سيدنا خضر عليه السلام فذهب إلى قرية فأبى أهل القرية بجهدهم أن يغيثوها يعني كان النبيين جائعين ويريدان الطعام والماء ومن جهد أهل القرية لم يطعما هذان النبيين أي شيء ومع ذلك النبيان مكلفان بأمر وهو أن يقيم الجدار لهذين اليتيمين بعدها قال سبحانه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة إذا لماذا أقيم الجدار وكان تحته كنز لهما هذا هو السبب أن أقام النبيين هذا الجدار وكان تحته كنز لهما إذا لماذا قطع هذه المسافة كلها حتى يقيم جدارا واحدا قال وكان أبوهما صالحا قال العلماء أقيم الجدار لصلاح الوالد ولم يذكر للوالدين أي صلاح فحفظ الله جل وعلا هذا الكنز للغلامين حتى يكبر أولا ثم بعد ذلك يأخذ الكنز فيستفيد منه وهذا يدل على أن الغلامين لم يعلما أصلا بمكان الكنز لأنهما لو علما فما السبب في أن الله عظم الكنز للولدين؟ هو التقوى وتقوى والديهما وصلاحه، فلو لم يكن صالحا لا حفظ الله هذا الكنز الولدين. والله جل وعلا قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فحينما تخشى على ولديك لا بد ان تتقي الله جل وعلا، حينئذ اعلم ان الله سيرعى اولادك لك. قال العلماء في هذه الايه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيها تأويلين: الاول قال العلماء ان الرجل حينما يمر او قبيل وفاته يكتب الوصيه، ان يوصي في اولاده المفترض ان يوصي فيهم بتقوى الله، ان يوصي فيهم بان يحافظوا على ما امر الله جل وعلا، وان يبتعدوا عما نهى الله. ثم ان اراد ان يوصي بشيء في املاكه فلا بد ان يكون تقيا لله جل وعلا، فلا يكتب بفلان ويكتب غيره، ولا يعطي هذا ويحرم الاخر، ولا يظلم فلانا على حساب الاخر، وانما لا بد ان يكون عادلا، قوله قولا سديدا محكما لا ظلم لهذا ولا لغيره، فان فعل ذلك عفو الله اولاده من بعد. لكنه ان اساء في هذا الامر وظلم هذا او ترك غيره وحرمه ولم يعطه نظرا لانه لم يكن يطيعه في حياته ولم يكن ضارا له، فهذا هو الظلم وهذا منافي للتقوى، فكيف يحفظه الله نفسه وكيف يحفظ الله اولاده وهو الذي زرع فيهم الظلم وهو الذي زرع فيهم عدم الخوف من الله وعدم مراقبه الله جل وعلا، وهو الذي زرع فيهم ان هذا ياخذ من حق غيره فلا مانع، وان هذا يعتدي على ابيه فلا مانع، مهما كان بينهما من شحناء او بغضاء او كراهيه بسبب الميراث، فكان الوالد هو السبب في زرع هذا الخلاف بينهم، لذلك يحاسب امام الله على ذلك، ويحاسبون كذلك هم لانهم مسؤولون عن انفسهم بين يدي رب العالمين سبحانه. وقيل كذلك ان الوالد اذا ظل متقيا لربه طوال حياته وعند مماته فان الله جل وعلا يعذبه، لان الوالد كان متقيا لله فيحفظ الله جل وعلا الذرية من بعده، كما قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله، علموا أن الله ربهم فاستقاموا والتزموا لما أمر الله جل وعلا، فلا خوف عليهم، أي فلا خوف عليهم لما يلقونه في قبرهم، ولا خوف عليهم لما يلقونه عند الله، فإن الله سيجيبهم جنة بما وعدهم، ولا يحزنون على شيء في الدنيا قد فاتهم، فلا يحزنون على أهل فإن الله سيرعاهم، ولا يحزنون على مال فإن الله سيحفظهم، ولا يحزنون على شيء من أمر الدنيا، فكما استقاموا على أمر الله وحفظوا حدوده سيحفظ الله جل وعلا ما تركوه في الدنيا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي أبشروا بما وعدكم الله جزاء تقواكم، وعدكم الله بالجنة فهذه هي الجنة بين يديكم، أن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، كل هذا ممن نزلا من غفور رحيم وهو سبحانه وتعالى. لذلك كان لا بد أن ترى على التقوى وأن تكون أنت قدوة لهم في ذلك. فلا يمكن للوالد أن يقول لولده اذهب فصلي وهو جالس أمام التلفاز أو هنا وهناك لم يتحرك من مكانه ليصلي. فلا بد أن تكون أنت قدوة لولدك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير ليتفقد أحوال الرعية فيرى من يحتاج إلى شيء يعطيه له، من يحتاج إلى صدقة يعطيه، فقير يحتاج إلى مأوى أو إلى سكن أو إلى مال فيعطيه من مال الله وهكذا. فكان هذا دأب الخليفة العادل أنه يقيم العدل قدر ما استطاع ولا يترك رعيته دون سؤال، وإنما يتفقد أحوالهم ليس من رعيته وإنما من نفسه يقوم ليسأل. وهو يتفقد أحوال الرعية تعب، فجلس إلى جدار البيت فسمع امرأة تقول لابنتها يا بنيتي قومي فأخلطي اللبن بالماء حتى نبيعه فنربح مالا كثيرا يعيننا على أعباء الدنيا. فقالت البنت لأمها يا أماه أما سمعت قول أمير المؤمنين عمر وينادي أمير المؤمنين ينادي في الطرقات لا تخلط اللبن بالماء؟ فقالت الأم يا بنيتي وأين عمر وكيف له أن يرانا أو يسمعنا الآن؟ فقالت البنت يا أمان إذا كان أمير المؤمنين عمر يرانا فإن رب أمير المؤمنين عمر يرانا، إذا كان هذا الأمير هو لا يرانا فإن ربه يرانا، فنحن لا نراقب أميرا ولا رئيسا ولا وزيرا ولا مسؤولا وإنما نراقب رب العالمين، نقوم بعملنا خشية لله وليس خشية لعبد من عباد الله. فوا عجبا من هذا الزمان الذي تحول من أن يخشى الموظفون فيه ربهم إلى أن يخشوا رئيسهم في العمل أو مديرهم في العمل، فأصبح الموظف لا يخاف من الله ولا يؤدي عمله بإتقان خوفا من الله، وإنما إن المدير يراقبه يقوم بعمله بإتقان، فإن لم يرى مديرا يراقبه فيفعل ما بدا له ولا يفكر ولا يعلم وكأنه لا يعلم أن الله مطلع عليه ويراه. فلما سمع سيدنا عمر هذا الكلام من هذه البنت ورجع إلى أهل بيته قال لأولاده إن بنتا بالمكان فلان إن لم يتزوجها أحدكم سأتزوجها أنا. لماذا؟ يرى فيها التقوى، يرى فيها الخوف والخشية من الله جل وعلا، يرى بنتا قد تربت على معرفة الله حق معرفته وعلى تقوى الله حق تقاته. فلم يبق من أولاده أحد لم يتزوج إلا ابنه عاصم، فتزوج هذه الفتاة وأنجبت هذه الفتاة سيدنا أمير المؤمنين، وهو الذي نعلم عدله وهو الذي نعلم أمانته وصدقه عمر بن عبد العزيز. فلا بد أيها الإخوة المسلمون أن نعلم هذا الفضل وهذه المكانة وهذه المنزلة لمن اتقى الله جل وعلا. هؤلاء لا يخافون ولا يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك لابد أن تعود أولادك على تقوى الله وعلى مراقبة الله جل وعلا وعلى الخشية من الله، فلا يكفي أن تجمع مالهم هنا وهناك وتعطيهم فإما أن يصلح حالهم وإما أن يفسد، وكأن الأولاد أصبحوا يتامى، فليس اليتيم من تركه والداه، ليس اليتيم من مات أبيه، وإنما اليتيم من تركه أما تخلت أو أبا مشغولا. فاليتيم حقا هو من ترى له أما تخلت عن التربية وتخلت عن المسؤولية وأبا ظل مشغولا بأعمال الدنيا وبهم جمع المال من هنا ومن هناك، وقد يجمع المال من حرام، فمهما قدر الخير فلن يجده في أبنائه، لأن الأصل حرام وما بني على باطل فهو باطل. لذلك لا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى حق القلب، لا بد أن تحفظ ولدك القرآن، أن تعلمه أن يستغفر الله جل وعلا، أن تروي له بعض القصص بعض القصص عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين. تعلم أنت وعلم ولدك وأروي له قصصا بطرق شيقة ليأخذ منها الدروس وليأخذ منها العبر، ليتعلم في حياته كيف يتعلم كيف يتعامل مع المواقف التي تحدث له. كذلك ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الآباء أن يهين الأم أمام أولادها، فحينما يخرج تصبح الأم لا قيمة لها عند أولادها، فقد يعتد عليها بالكلام ولا يطيع أوامرها. لماذا؟ لأن الوالد بنفسه هو من أسقط هيبة الأم أمام أبنائها. لذلك لا تهن الأم أمام أبنائها، فإن كان هناك موقف فليكن بينك وبينها، ولتحفظ لها كرامتها، ليحفظ لها مكانتها أمام أولادها. فاتق الله في نفسك، واتق الله في أولادك، واعلم أنك مسؤول بين يدي الله جل وعلا، فلتعد للسؤال جوابا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
فقال سبحانه:
صلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة فرض على كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الزكاة وخاصة في هذه الأيام في الزروع والثمار، في هذه الأيام نحصد البرز ويدرس. هذا البرز عليه زكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق يقدر 670 كيلو من الرز. يعني إذا كان محصول الأرز لديه أقل من 670 كيلو فليس عليه زكاة. أما إن كان 670 فأكثر إذن عليه زكاة. الزكاة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأراضي بنصف رش. فالأراضي التي نسقيها نحن بالآلة أو نسقيها نحن بوسائل، هذه عليها نصف رش. أما التي تسقى وحدها بماء الأنهار أو بماء الآبار أو بماء السماء، هذه عليها الرش كامل، لأنك لن تتعب في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة في وقتها، والله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والله سبحانه قال: كلوا من ثمره إذا أثمر، قل بلى في الحتة دي، وآتوا حقه يوم حصاده. يعني لا تترك هذا الحق إلى أن تذهب إلى بيته، ويبقى أسبوع وأسبوعين وأكثر، فيعز على نفسه، وتؤخر حق الفقراء، فيكون عليك بكل تأخير إذن، تكون حد والمداني. فالله أمر: وآتوا حقه يوم حصاده. يعني بمجرد أن يحصد، ومجرد أن تقطف الثمرة، فلا تؤخر حق الفقراء، فهو حقه الذي فرض الله جل وعلا. فحينما يكون محصول 670 كيلو فأكثر، وجب أن تخرج نصف العشر. نصف العشر يعني على كل مثلا ونفترض 10 شكاير تخرج نصف شكارة. يعني على كل 1000 كيلو تخرج 50 كيلو، ده يكون نصف العشر. يعني على كل طن أطلع 50 كيلو. هذا بالنسبة لمن واحد هذه أرضه وهذا هو محصوله، فلم يزرعه له أحد وليس فيه جار ولا غير. هناك من يكون بينه وبين أحد من إخوانه مزارعه، بمعنى أنا صاحب الأرض وهذا سيزرع الأرض، ويكون في النهاية المحصول الذي يخرج بحسب ما نتفق عليه، إما بالنصف أو بالثلثين أو ما نتفق عليه. فبعد أن يخرج المحصول يقسم المحصول كما هو متفق. مثلا افترضنا أن يقسم بالنصف، هذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه. فإن كان حقه الذي خرج له أكثر 670 كيلو فأكثر، لا بد أن تخرج عليه الزكاة، سواء للمزارع أو صاحب الأرض، لأن العبرة هنا للمحصول وليس للأرض نفسها. كذلك قد تكون مستأجرا، يعني قد تتأجر الأرض من أي فلان ثم تعطيه حق الإيجار، وليكن كما يقدر، وأنت تأخذ المحصول وكل ما يخرج من الأرض. إذن فعلى صاحب الأرض أن يخرج زكاة ماله، ليس عليه أي شيء من زكاة الزروع والثمار، لأنه لم يحصل على شيء من المحصول. الذي يخرج المحصول يخرج عنه الزكاة المزارع نفسه، لأنه هو الذي استأجر. فالمحصول كله من هذا المحصول كذلك 670 كيلو فأكثر يجب أن يخرج فيها الزكاة. أما صاحب الأرض التي أجر الأرض صاحبها هذا يدخل هذا المال معه في زكاة المال، يعني زكاة المال على كل مسلم وصل ماله وما يملك إلى 85 جرام من الذهب. يعني إذا قدرنا أن الجرام من الذهب في هذه الأيام بحوالي 600 كسر ستضرب 620 أو 30 أو كما يكون في 85 جرام، ثم ترى النتيجة قد تكون مثلا حوالي 50,000 جنيه. فإن وصل ماله إلى هذه النسبة ومر عليه عام كامل، والعام ليس بالعام الهجري وليس بالعام الميلادي، والعام الهجري كما نعلم أقل من العام الميلادي، فتحسبه بالعام الهجري فيكون المال أكثر من 85 جرام أي بما يعادله من المال، ثم يمر على هذا المال عام هجري كامل، فترى إن كانت أمواله تعدت هذا المبلغ فلا بد أن تخرج الزكاة، والزكاة فيها هي ربع العشر، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه فحسب. فهذه بعض الأمور التي لا بد أن نكون على بينة منها، ولا بد أن نعلم كذلك أن ما يخرج من الأرض ويحتاجه إخوانه للشراء فلا يجوز لك أن تبديه في بيتك ليزداد الثمن أو ليعلو السعر، لأن هذا يعتبر حمار. فإن كان لا أحد يحتاج إلى هذه السلعة إذا خسر، أما إن كان واحد فقط يحتاج إلى هذه السلعة وأنت خزنتها ولم تبعها حتى يرتفع السعر فهذا يسمى احتكار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ، اي عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد ايها الاخوه المسلمون ان نؤدي زكاه اموالنا، وما قسم الله جل وعلا هو حق للفقراء والمساكين لا يضيع حقهم ابدا، ان لم ياخذوه في الدنيا سياخذوه في الاخره. فكن على بينة وكن على بصيرة من ذلك، وارض بما قسم الله جل وعلا يرضيك الله ويجعل لك في مالك البركة. واعلم ايها الاخي الحبيب ان هذا المال الذي ان هذه الثمر التي تقول انها لك تغسلها ليعلو السعر، قد يعلو السعر لكن قد تصاب بمصائب تأخذ هذا وتأخذ غيره، فلا يكون لك أي شيء من هذا الذي احتكرته ومن هذا الذي خزنته. فإذا أكرمك الله فأخرج محصولا وتحصل رأيك لمن يحتاجها، واعلم أن الله جل وعلا هو الذي يضع البركة في المال وليس أحد غيره.